نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأخواتي المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا هلا بكم إلى لقاء جديد من برنامجكم المتجدد اليومي نور على الدرب. في مستهل هذه الحلقة اسمحوا لي أن أرحب بمعالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيتولى مشكورا الإجابة على أسئلتكم في هذه الحلقة. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله يا أخي وبارك فيكم.
إذن على بركة الله نبتدئ حلقتنا هذه بهذه الرسالة من أحد الإخوة المستمعين، التي يقول فيها: معالي الشيخ، كيف أكون من أولياء الله الصالحين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، الجواب على هذا السؤال نقول: يختلف عباد الله المؤمنون في درجات قربهم إلى الله عز وجل باختلاف درجات إيمانهم، وذلك باختلاف الأعمال الصالحة التي يقومون بها في حياتهم. فمنهم من هو مقصر في جانب الله فلا يتوانى عن عمل المنكرات والمعاصي ويقصر في الأعمال الصالحة، وهناك من يخلط عملا صالحا وآخر سيئا، وهناك من هو في درجة المجتهد، فهو الذي يعمر حياته بالعبادة لنيل رضا ربه سبحانه وتعالى، فيزيد في إيمانه ويكثر من الأعمال الصالحة الطيبة ليستحق درجة عالية ومكانة عظيمة عند ربه تبارك وتعالى، وهي أن يكون من أولياء الله الصالحين. والولي هو النصير الذي ينصر دينه وشريعته. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: المراد بولي الله العالم بالله تعالى، المواظب على طاعته، المخلص في عبادته. ومن شرط ولاية الله سبحانه وتعالى الإيمان بالله وبرسوله ومتابعة رسوله في الظاهر والباطن. فولاية الله لعبده، إذ يقول الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. قال أبو جعفر الطبري في تفسيره: الله ولي الذين آمنوا، نصيرهم وظهيرهم، يتولاهم بعونه وتوفيقه، يخرجهم من الظلمات ويخرجهم من الظلمات ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. فمن آثار ولاية الله تبارك وتعالى توحيد الله تعالى. وأعظم آثارها وثمارها إرشاده وهدايته إلى الحق، والخروج من ظلمات الكفر والطغيان والجحود والنفاق إلى نور الإيمان. ومن ثمارها أيضا كما قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسير هذه الآية: فكل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. وقال الله تعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ومن يتولى الله ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا، أي من فوض أمره إلى الله وامتثل أمر رسوله وتولى القيام بطاعته ونصرة دينه ووالى المسلمين، فهو من حزب الله. فولاية الله تعالى ينالها العبد بالإيمان والتقوى، فكلما حقق العبد المؤمن هذين الأمرين فصدق واجتهد فيهما نال من ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه، لأن تقوى الله عز وجل والإيمان به هو أوسع أبواب الولاية. فمن آمن بالله وبموعوداته وبأركانه المفروضة كان من المتقين. فولاية الله موقوفة على تحقيق الإيمان والتقوى. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال الإمام أبو جعفر الطبري يقول تعالى ذكره: الذين صدقوا الله ورسوله وما جاء به من عند الله وكانوا يتقون الله بأداء فرائضه واجتناب معاصيه، هذا والله أعلم، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم وبارك فيما قلتم. يسأل هذا الأخ المرسل: معالي الشيخ، ما حكم الاحتجاج، أو هل يثبت حكم بالاحتجاج أو إثبات حكم شرعي لمجرد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام؟
الجواب يا أخي السائل: حكم الاحتجاج أو إثبات حكم شرعي برؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. يقول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول الشيخ أبو جعفر الطبري في تفسيره: اليوم أكملت لكم دينكم أيها المؤمنون، فرائضي عليكم وحدودي وأمري إياكم ونهي وحلالي وحرامي وتنزيلي من ذلك ما أنزلت منه في كتابي وتبياني ما بينت لكم منه بوحي على لسان رسولي والأدلة التي نصبتها لكم على جميع ما بكم الحاجة إليه من أمر دينكم، فأتممت لكم جميع ذلك فلا زيادة فيه بعد هذا اليوم. وقالوا: لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية شيء من الفرائض ولا تحليل شيء ولا تحريمه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعش بعد نزول هذه الآية إلا 81 ليلة كما يقول الطبري في تفسيره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم وهو الإسلام. قال: أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أنه قد أكمل لهم الإيمان فلا يحتاجون إلى زيادة أبدا، وقد أتمه الله عز ذكره فلا ينقصه أبدا، وقد رضيه الله فلا يسخطه أبدا. تفسير الطبري كذلك. وفي شرح صحيح مسلم للنووي في شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، فإن الشيطان لا يتمثل بي. رواه البخاري ومسلم. ورواه البخاري وفي رواية لمسلم: أو لكأنما رآني في اليقظة. فإن معنى الحديث أن رؤيته صحيحة وليست من أضغاث الأحلام وتلبيس الشيطان، ولكن لا يجوز إثبات حكم شرعي بها، لأن حالة النوم ليست حالة ضبط وتحقيق لما يسمعه الرأي، وقد اتفقوا على أن من شرط من تقبل روايته وشهادته أن يكون متيقظا لا مغفلا، ولا سيء الحفظ، ولا كثير الخطأ، ولا مختل الضبط. والنائم ليس بهذه الصفة فلم تقبل روايته لاختلال ضبطه. وقال ابن حجر في فتح الباري: ويؤخذ من هذا ما تقدم التنبيه عليه أن النائم لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بشيء هل يجب عليه امتثاله؟ ولا بد أن يعرضه على الشرع المطهر، وهو المعتمد، يعني هل يجب عليه امتثاله، وإلا لا بد أن يعرضه على الشرع الظاهر المطهر، فالثاني هو المعتمد. وقال ابن حجر في فتح الباري رحمه الله: ويأخذ من هذا ما تقدم التنبيه عليه أن النائم لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بشيء هل يجب عليه امتثاله لا بد أن يعرضه على الشرع الظاهر والمطهر، فالثاني هو المعتمد، بمعنى أنه لا بد أن يعرضه على الشرع. ويقول الشوكاني رحمه الله: ولا يخفاك أن الشرع الذي شرعه الله لنا على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد كمله الله عز وجل، فقال: اليوم أكملت لكم دينكم. ولم يأتنا دليل يدل على أن رؤيته في النوم بعد موته صلى الله عليه وسلم إذا قال فيها بقول أو فعل فيها فعلا يكون دليلا وحجة، بل قبضه الله إليه عندما أكمل لهذه الأمة ما شرعه لها على لسانه، ولم يبق بعد ذلك حاجة للأمة في أمر دينها، وقد انقطعت البعثة لتبليغ الشرائع وتبيينها بالموت وإن كان رسولا حيا وميتا. وبهذا تعلم أن لو قدرنا ضبط النائم لم يكن ما رآه من قوله صلى الله عليه وسلم وفعله حجة على ذلك ولا على غيره من الأمة. انتهى من كتاب إرشاد الفحول. وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن هذا السؤال فأجاب قائلا: يجب عرض ما سمعه الرأي من النبي صلى الله عليه وسلم من أوامر أو نواهي أو خبر أو غير ذلك من الأمور التي يسمعها أو يراها الرأي للرسول صلى الله عليه وسلم على الكتاب والسنة الصحيحة، فما وافقهما أو أحدهما قبل، وما خالفهما أو أحدهما ترك، لأن الله سبحانه قد أكمل لهذه الأمة دينها وأتم عليها النعمة قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن يقبل من أحد من الناس ما يخالف ما علم من شرع الله ودينه، سواء كان ذلك من طريق الرؤيا أو غيرها. وهذا محل إجماع بين أهل العلم المعتد بهم. أما من رآه عليه الصلاة والسلام على غير صورته فإن رؤياه تكون كاذبة وعليه، فما قرره العلماء المعتبرون والمعتد بهم أنه لا يؤخذ أي حكم شرعي من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنامات، لأن الشريعة الإسلامية قد تمت وكملت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والمصادر الشرعية معروفة ومعلومة كما هي بينة من قبل الأصوليين، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، فليست منها الرؤى والمنامات، ولا يصح الاحتجاج أو الاعتماد على الرؤيا والمنام أو الأحلام في إثبات الأحكام الشرعية. وقد طولنا في الإجابة على هذا السؤال لأن هناك من يأخذ بعض الأشياء أو بعض المنامات ويدعي أنها جاءته عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يؤخذ به كما بينا في الأسطر الماضية، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيما قلتم. أزلنا نتواصل معكم أيها الأحباء الكرام ومع أسئلتكم واستفساراتكم. هذا الأخ المرسل مع الشيخ يقول: إن لم أضع أحد الأعضاء السبعة على الأرض أثناء السجود هل تبطل صلاتي؟
الإجابة على هذا السؤال نقول يجب على المصلي السجود في الصلاة على أعضائه السبعة، لما روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين. قال النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم: لو أخل بعضو منها لم تصح صلاته. وقال البهوتي: والسجود على هذه الأعضاء السبعة مع الأنف بالمصلى من أرض أو حصير أو نحوهما ركن مع القدرة عليه، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم. شرح منتهى الإرادات. فإن كان عدم سجود أحد على بعض الأعضاء لعذر شرعي فهذا لا حرج عليه، ويسجد على بقية الأعضاء، والعضو الذي لا يستطيع السجود عليه يكون معذورا فيه. أما إذا كان السجود على بعض العضو فصلاته صحيحة على الصحيح من المذهب. يقول المرداوي: يجزئ السجود على بعض العضو على الصحيح من المذهب. وقد ذكر أيضا نقلا عن ابن تميم قال: ويجوز السجود ببعض الكف ولو على ظهره أو أطراف أصابعه، وكذا على بعض أطراف أصابع قدميه. وبقوله قال الرحيباني: وأما إذا كان عدم السجود على بعض الأعضاء لغير عذر شرعي فإن صلاته لا تصح. وأما إذا كان عدم سجوده على بعض الأعضاء لغير عذر شرعي فإن صلاته لا تصح، لأنه في هذه الحال قد أنقص ركنا من أركان السجود على السبعة الأعضاء عليه. يجب السجود على الأعضاء السبعة للحديث المذكور المتفق عليه، فلو أخل بعضو منها لم تصح صلاته. وفي حال عدم السجود على بعض الأعضاء بعذر شرعي فلا حرج في ذلك وصلاته صحيحة. وأما إذا كان لغير عذر شرعي فصلاته باطلة لا بد من إعادتها. وأما من سجد على بعض العضو فصلاته صحيحة على الصحيح من المذهب، والله ولي التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. نتواصل معكم على أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. هذه هي حلقة من حلقات البرنامج اليومي نور على الدرب. معالي الشيخ، سؤالنا الأخير في هذه الحلقة يقول: هل لطلب العلم سن معين أو عمر محدد؟
الجواب يا أخي السائل حفظك الله وأمد في عمرك: ليس لطلب العلم سن أو عمر محدد. ففي الصغر تكون الصحة والذاكرة والقوة أكثر من الكبر على التعليم، وفي الكبر تكون الخبرة والوعي والقدرة على معرفة ما يجب أن تتعلمه أكثر من الصغر، إذ ليس لطلب العلم نهاية. ولنعلم أن من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكونوا كلهم صغارا، بل كانوا كبارا في السن، رغم ذلك لم يمنعهم سنهم من طلب العلم وتعلمه. وذكر القرطبي في تفسيره قال: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من قرأ القرآن قبل أن يحتلم فهو ممن أوتي الحكم صبيا. فالحفظ في الصغر يعد عاملا مهما في إثبات ما يحفظه منقوشا في الذهن. وروى البخاري في تاريخه الكبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم القرآن وهو فتي السن خلطه الله بلحمه ودمه. ولكن الحفظ يكون في سن الصغر أو في سن مبكرة، بل هو تشجيع واهتمام بالأطفال في سنهم هذه، لأن الأطفال أو الصغار ليس لديهم قدرة على الفهم، بل تكون طاقاتهم متوجهة نحو الحفظ فقط، عكس الكبير فإنه يجمع بين الحفظ والفهم والخبرة والوعي، وليس هذا منحصرا على سن معين. والمؤمن لا يشبع من خير حتى لحظة خروجه من الدنيا، كما جاء في الحديث عن أبي سعيد الخدري قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب. والمؤمن لا يشبع من خير حتى لحظة خروجه من الدنيا، كما جاء في الحديث عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب. وإن أفضل ما صرف فيه العمر والأوقات هو تعلم العلم الشرعي. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب. فالحاصل أنه ليس هناك لطلب العلم سن أو عمر محدد، بل على المرء أن يغتنم الفرصة من صحته وفراغه في ذلك، وأن يحرص على الإخلاص، وأن يجعل ما يطلبه من العلم بنية التقرب إلى الله تبارك وتعالى. وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم ونفع بما قلتم المسلمين بهذه الإجابة. مستمعينا الكرام، نأتي إلى ختام هذه الحلقة من حلقات البرنامج اليومي نور على الدرب. كان فيها مجيبا على أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سائر المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. الشكر ممتد لكم أنتم أيها الكرام على طيب الاستماع والإنصات، كما يسعدنا أن نستقبل أسئلتكم على جوال البرنامج 0534-700-700 من خلال الرسائل النصية فقط. إليكم تحية عطرة من زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل هذا اللقاء، وإلى الملتقى بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.